السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة نكررها دائما في افتتاح كلامنا، نقول خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو خير الهدي، وهو الذي أمرنا أن نسير عليه وأن نقتدي بصاحبه صلوات ربي وسلامه عليه. وأشكر جامعة الكويت ممثلة بكلية الشريعة على إقامة مثل هذه الندوات التي تربط المسلم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك الإنسان الكامل كما يقال، المعصوم الذي جعله الله تبارك وتعالى قدوة وأسوة لنا صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قيل، وهي كلمة صحيحة، إن شرف العلم مرتبط بشرف المعلوم، شرف العلم مرتبط بشرف المعلوم. ولما كان المعلوم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شرف هذا العلم، لأننا نتكلم عن سيد الخلق، نتكلم عن الإمام، القدوة، الأسوة صلوات ربي وسلامه عليه، نتكلم عن إنسان قال الله تبارك وتعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم، نتكلم عن إنسان قال الله تبارك وتعالى مادحا له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، نتكلم عن إنسان قال الله تبارك وتعالى فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نتكلم عن إنسان أمر الله تبارك وتعالى المسلمين جميعا أن يوقروه ويعزروه وينصروه صلوات ربي وسلامه عليه. ولا توجد على وجه الأرض منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يوجد إنسان خدمت سيرته كما خدمت سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن الناس يعرفون عنه صورته، شكله صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه وأقواله وأفعاله، بل وتقريراته، يعرفون كل شيء عن هذا النبي الكريم. يحسدكم، أعني معاشر المسلمين، يحسدكم كل أحد من غيرها من الديانات، سواء كانت يهودية أو نصرانية، أو كانت طبعا اليهودية والنصرانية الديانات الحالية موجودة الآن، وإلا الدين عند الله الإسلام، ولكن أقصد ما يتبناه اليهود اليوم، أو ما يتبناه النصارى اليوم، أو ما يتبناه المجوس أو الهندوس أو البوذيون أو غيرهم، لا تجد سيرة على وجه الأرض خدمت كسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلو جئت إلى اليهود قلت ماذا تعرفون عن موسى عليه الصلاة والسلام، أو للنصارى ماذا تعرفون عن عيسى عليه الصلاة والسلام، أو عن غيرهم ممن يعبد الناس، ماذا تعرفون عن من تعبدونه أو تعظمونه أو تقتدون به؟ لا يمكن أن تجد شخصا عرف عنه ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا معشار ما عرف عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. كان يقال كيف تعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو عموما صدق أي نبي، لأن هناك أناس أنبياء اختارهم الله تبارك وتعالى، وهناك أناس مدعون للنبوة، وقد ادعى النبوة كثير، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يكون بعدي 30 كلهم يدعي النبوة، 30 كذابا، 30 دجالا، كل يدعي النبوة، مع أن الذين ادعوا النبوة أكثر من هؤلاء بكثير، لكن قال أهل العلم هؤلاء الذين كلهم صيت لكلهم أتباع ينتشر قولهم بين الناس، وإلا مدعوا النبوة المجانين أكثر من هؤلاء. لكن الشاهد من هذا أن كثيرين ادعوا النبوة، فكيف نعرف صدق مدعي النبوة؟ لأن حتى الأنبياء الحقيقيين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين أيضا مدعون للنبوة، لكن هناك مدعي للنبوة صادق وهناك مدعي للنبوة كاذب. فقالوا كيف تعرف صدق النبي من كذبه أو مدعي النبوة من كذبه؟ فقال البعض يعرف بمعجزاته وآياته، لأن الله تبارك وتعالى إذا أرسل رسولا أو بعث نبيا سبحانه وتعالى فإنه يجعل على يديه آيات بها يعرف صدقه وبها يؤمن الناس أو على مثلها يؤمن الناس. لكن يشكل على هذا أمر، ألا وهو أن مدعي النبوة يكون عنده أيضا خوارق للعادات، وهي ما تسمى بالاستدراج. ولو قرأ الواحد منا، وأظن أنكم جميعا قرأتم ذلك، الدجال وما يكون معه من الخوارق، يأمر الأرض أن تخرج كنوزها، يأمر السماء أن تمطر، يأمر أن تنبت، يقتل رجلا ثم يعيده إلى الحياة، عنده جنة ونار، هذه خوارق. ولكن هذه الخوارق تكون عند المشعوذين والكذابين والدجالين، وهي من باب الاستدراج كما قال أهل العلم. إذن إذا قلنا إن معرفة صدق النبي من عدمه هو بالخوارق، فهذا قد يلبس على بعض الناس. فقال آخرون هذه منها وليست هي كل شيء. فماذا معها؟ قالوا معها سيرة هذا الشخص، سيرته، حياته، منشأه، أقواله، أفعاله، حياته كلها، تأييد الله له، نصرته، خذله، وما شابه من الأمور. مسيلم الكذاب ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ادعى النبوة، لكن إلى اليوم لا يعرف إلا بمسيلمة الكذاب. صارت كلمة الكذاب وصما عليه وإشارة إليه، وذلك لأنه لا يمكن أن يكون إلا كذابا. فقالوا مما يعرف من صدق من ادعى النبوة حياته، منهج حياته، سيرته، تدل على صدقه من عدم صدقه. نصرة الله له سبحانه وتعالى، ما زال الله ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم ويرفع قدره ويظهره على عدوه ويثبت قلوب أصحابه، كل هذه دلائل من الله تبارك وتعالى على صدق هذا الرجل الذي ادعى النبوة صلوات ربي وسلامه عليه. نحن عندما نقرأ سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، قد يقول قال ما الفائدة، لماذا نقرأ سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أولا، في قراءة السيرة فهم للأحداث، الأحداث التي وقعت في ذلك الزمن، وكذلك معرفة الدوافع والأسباب وتفسير هذه الأشياء التي وقعت. هذا من خلال قراءتنا لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ميزة النبي الكريم أو سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليست مجرد سيرة تحكى كما تحكى سيرة ملك من الملوك أو عبقري من العباقرة أو رجل مصلح كما يسمي بعض المستشرقين المعتدلين نوعا ما، يسمون النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لا يؤمنون به، يقول رجل مصلح، يقول رجل عبقري، رجل ذكي. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا نقرأها على أنها سيرة ملك ولا سيرة عبقري ولا سيرة مصلح، وإنما نقرأها على أنها سيرة نبي. لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى فتح مكة سنة 8 من الهجرة، مرت جيوش المسلمين وأبو سفيان والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما ينظران إلى هذه الجيوش وهي تمشي، فقال أبو سفيان وكان حديث إسلام، يقول للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد عظم ملك ابن أخيك، لقد عظم ملك ابن أخيك. شوف الجيوش اللي معه لا وجاي داخل مكة ومنتصر فاتح صلوات ربي وسلامه عليه، يقول لقد عظم ملك ابن أخيك. فقال له العباس يا أبا سفيان إنها النبوة، ليست القضية قضية ملك، قال إنها النبوة. فقال أبو سفيان نعم إنها النبوة. إذن نحن لا نقرأ سيرة رجل صالح، لا نقرأ سيرة ملك عادل. الملوك العدول كثير، صار الناس اليوم يعرفون عنهم بعض الأحداث، لكن هذا الرجل نعرف عنه كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه، إنه ليس مجرد ملك، إنه نبي صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك أن هذا الرجل أقواله تشريع، أفعاله تشريع، تقريراته تشريع. فعندما نقرأ سيرته نقرأ كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، كيف نقترب من الله أكثر سبحانه وتعالى، نعرف الدعوة إلى الله في قواعدها وضوابطها وأصولها من خلال قراءتنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي منهج حياة لنا، ليست له فقط هو، وإنما هي منهج حياة لنا نحن أيضا عندما نقرأ سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ونتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهي ليست مجرد معلومات نعلمها، وإنما أشياء نطبقها، نعيشها، نمارسها في حياتنا عندما نعرفها عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يكتسب القارئ همة وثباتا ويقينا، ويكتسب أخلاقا ودينا وقربا من الله تبارك وتعالى. ثم عندما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما نؤدي بعضه، وأنا أعني بكلمة بعضه، نؤدي بعض الوفاء لهذا النبي الكريم الذي له في عنق كل واحد منا صلوات ربي وسلامه عليه. تذكروا جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كل حسنة نعملها هي في نصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ القرآن نجد التوافق والتكامل بين سيرة النبي وبين القرآن، نفهم القرآن أكثر. كلنا يريد أن يقرأ القرآن ويريد أن يفهمه، كما قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر آيات الكتاب لا يمكن أن تكون بعيدة عن السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تعيش سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءتك لكتاب الله تبارك وتعالى تتدبر كلام الله من خلال معرفتك بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تستحضر الأحداث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن القرآن كان ينزل منجما بحسب الأحداث، كثير من آيات القرآن تنزل بحسب الحدث، فيصوب الله أو يخطئ سبحانه وتعالى ما يفعله الناس في تلك الفترة ويؤيد أو يخذل جل وعلا وينصر ويهزم جل في علاه. فكل هذه الآيات تفهمها من خلال قراءتك للسيرة، وتفهم السيرة من خلال قراءتك للقرآن الكريم، فهما يكمل أحدهما الآخر. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من يفهمها ويقرأها ويتمعن فيها، خاصة إذا حرص على قراءة الصحيح والثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، سيسهل عليه كثيرا فهم كتاب الله تبارك وتعالى. أضرب لكم مثالا قول الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. لما قرأت هذه الآية لأول وهلة، قول الله تبارك وتعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، ثم ماذا؟ لكي لا تحزن. وعادة الإنسان إذا أصيب بغم بعد غم يزيد حزنه، يزيد حزنه وتجتمع عليه الهموم وقد تقتله إذا كان ضعيف الإيمان. فكيف يكون فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا؟ فإذا أراد الإنسان أن يفهم هذه الآية لابد أن يرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي تشرح لك هذه الآية، وهذا أن الأمر كان في غزوة أحد عندما كان النصر للمسلمين في أول الأمر كما يعلم الجميع، وهزمت قريش وفرت وذهب المسلمون يأخذون الغنائم، انتهت المعركة، حتى ترك الرماة أماكنهم ظنا منهم أن المعركة انتهت، وعصيانا منهم لأميرهم عبد الله بن جبير عندما قال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من ذلك ابقوا، قالوا انتهت المعركة، نبقى على ما انتهت المعركة. وفعلا المعركة كانت لفظت أنفاسها وانتهت، لكن جد جديد. على كل حال، فلما ترك الرماة أماكنهم وجاء خالد وعكرمة وأخذوا مكان الرماة وصار المسلمون بين فكي الكماشة، وصار الضرب يأتيهم من خلفهم ومن أمامهم حتى وقعت الفوضى في جيش المسلمين ووقع فيهم القتل، حتى قيل إنه قتل 70 من المسلمين في هذه المعركة. هذا هم عظيم، بعد أن كانوا منتصرين وذهبوا يأخذوا الغنائم فجأة انقلبت الطاولة عليهم وصاروا يقتلون ويفرون وصاروا كالمشردين في هذه المعركة، فهذا غم عظيم وقع على المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى فأثابكم غما بغم حتى يزيل عنهم هذا الغم، مع أنهم عصوا الله تبارك وتعالى لكن يبقون هم مؤمنون ويبقون هم أولياء الله سبحانه وتعالى، والله يؤدبهم ويربيهم ويصحح مسارهم سبحانه وتعالى ويعاقبهم على أخطائهم، ولكن لا يتركهم جل وعلا، يبقون هم أهل الإيمان، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أصابهم هذا الغم العظيم وهو القتل الذي وقع عليهم والهزيمة التي جاءتهم بعد انتصار مؤزر على المشركين، فجأة جاءت إشاعة أن النبي قتل صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه سقط في حفرة وقام رجل يقال له ابن قمئة وقال قتلت محمدا. فلما أشيعت هذه الكلمة قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا أعظم غم أصاب المسلمين، أعظم غم أصاب المسلمين هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إنه قال بعض الصحابة لصاحبه قال أمات رسول الله؟ قال نعم. قالوا ماذا تنتظر؟ فلنموت على ما مات عليه. ثم دخل يقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ثم فجأة وإذا النبي لم يقتل صلى الله عليه وسلم، فهان على المسلمين الغم الأول. فأثابكم غما أي ثانيا بغم سابق وهو القتل الذي وقع عليكم لكي لا تحزنوا، لأن بعد أن يزول الغم الثاني الذي هو أعظم من الأول يهون الأول. وأضرب لكم مثالا، لو قيل لرجل إن بيتك احترق، هذه مصيبة، احترق بيته وخسر خسارة عظيمة، فيحمل من الهم الشيء العظيم، البيت احترق، كيف احترق، كيف كذا، بيتي راح كذا كذا. قال له عظم الله أجرك، زوجتك وأمك وأبوك وعيالك في البيت، فهذا غم إيش؟ أعظم من الأول. ذهب أبوه وأمه وزوجته وأولاده كلهم ذهبوا في هذا الحريق، كاد أن يموت. ثم جاءه جاره وقال يا فلان قول الحمد لله، ترى الوالدة والوالد وزوجتك وعيالك عندنا في البيت، طلعناهم من الباب الخلفي وعندنا في البيت الآن زوجتك وعيالك وأمك وبك. قال صحيح، يمكن يسجد شكر، صحيح قد يسجد شكرا لله مع أن البيت يحترق أمامه، لكنه يسجد لله شكرا. لماذا؟ لأن الغم الثاني وموت أمه وأبيه وأولاده وزوجه أعظم من الغم الأول وحرق البيت، لكن لما زال الغم الثاني العظيم هان عليه الغم الأول وانتهى الأمر. فعندما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف أسباب نزول هذه الآية والأحداث التي وقعت تفهم الآية فهما صحيحا، وتقرأها قراءة سليمة، وتقرأها وأنت سعيد لأنك تقرأ وأنت تفهم. فرق عظيم بين من يقرأ ويفهم وبين من يقرأ ولا يفهم. وإذا كان بعض السلف يقول إذا قرأت المثل في القرآن الكريم فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تبارك وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يقول أبكي على نفسي عندما لا أفهم المثل. عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصر إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تصور أنك تعيش الوضع، تصور أنك مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وأنك تعيش الحدث، وترى هل كنت مع المؤمنين، ماذا كان سيحصل لك، تعيش الحدث، تفهم السيرة مع كتاب الله تبارك وتعالى. عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. عندما تقرأ هذه الآية وتتبع ذلك بما قرأته من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من حال زينب وزوجها زيد تشعر بالمتعة وتشعر بالراحة وأنت تقرأ سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عندما تقرأ حادثة الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عندما تقرأ هذه الآيات وتعيش الحدث مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكيف أنه غاب عنه الوحي شهرا، كيف كان يعيش صلى الله عليه وسلم، لو كنت أنت موجودا في ذلك الزمان ترى مع من تسكون؟ هل مع الذين تكلموا في عائشة فتجلد كما جلد حسان ومصطح وحمنة، أو كنت كمثل أبي أيوب الأنصاري ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لما جاءت أم أيوب الأنصاري وقالت لزوجها أبي أيوب يا أبا أيوب أتسمع ما يقول الناس في عائشة؟ يعني تريد تسولف، أتسمع ما يقول الناس في عائشة؟ فقال لها يا أم أيوب أو تفعلينه أنت؟ هل يقع منك الزنا؟ أو تفعلينه أنت؟ قالت لا. قال والله لعائشة أشرف منك، يقولها لزوجته ليس حبا في عائشة فقط ولكن عائشة تمثل عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال أهل العلم الطعن في عرضها طعن في النبي والطعن في النبي كفر. ليس لعائشة لذاتها فقط وإن كانت تستحق ذلك ولكن لارتباطها بالنبي صلى الله عليه وسلم. تصور عندما تقرأ أحداث هذه القصة سواء في الصحيحين أو في غيرهما وكيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفترة، ثم تأتي إلى آيات كتاب الله تبارك وتعالى وتقرأها، كيف الترابط والتناغم والانسجام بين كتاب الله تبارك وتعالى وبين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة طبعا. فالقصد أن من خلال فهمك للسيرة تنعم بقراءة كتاب الله تبارك وتعالى، وتجد السعادة والراحة والفهم الذي يؤدي بعد ذلك إلى التدبر الذي هو مقصد في حد ذاته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. استشعر وجودك في تلك الأحداث وحاكي نفسك، لو كنت أنا هناك مع من سأكون وكيف سأتصرف وماذا سيترتب على ذلك، كلها أمور يعيشها الإنسان إذا ربط بين الكتاب وسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم كثيرا ما ينبه إلى أمر مهم جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أنه بشر. لماذا؟ حتى يمكن الاقتداء به، وإلا لو كان ملكا كما قال الله تبارك وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ما في فائدة. إذا كان ملكا كيف يتلقون منه؟ سنجعله بشرا، ما استفدنا شيئا، رجعنا كما كنا. فالله تبارك وتعالى يشير دائما إلى أن النبي قدوة لأنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، أمتاز يوحى إلي لكني بشر مثلكم. ولذلك الله تبارك وتعالى يعاتبه ويرشده ويوجهه سبحانه وتعالى، كل هذا ليبين لنا بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا نقرأه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد من ملاحظة أمور. أول هذه الأمور ثبوت النص، هل ثبت هذا النص؟ هل ثبتت هذه الحادثة؟ هل ثبت هذا الكلام عن النبي الكريم أو لا؟ هذا ضروري مهم جدا، وسيأتي الكلام بالتفصيل على هذا الموضوع، لكن الآن نتكلم عما ينبغي لنا ونحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو ثبوت النص. ثم الأمر الثاني، انظر إلى المؤلف، ما هي ثقافة هذا المؤلف، ما هو فكره، ما هي منهجيته وطريقته، هل هو على الجادة، هل هو على السنة أو مخالف للسنة، هل ينصر بدعته إن كان مبتدعا، هل ينصر السنة إن كان سنيا، وهكذا. فالانتباه أثناء قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضية المؤلف، من هو، ما منهجه، ما عقيدته، ما فكره، حتى يستقيم أمر قراءتك، هل تقرأه على حذر أو تقرأه قراءة مسلم لما يذكر في كتابه. ونحن نقرأ السيرة لا يجوز أن يغيب عن بالنا أننا نقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أننا نقرأ سيرة المعصوم، أننا نقرأ سيرة من هو أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومن كل شيء صلى الله عليه وسلم. لابد أن تحضر عاطفتنا أثناء قراءة السيرة، وأن نتفاعل عاطفة مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لنا أن نقرأ سيرة النبي قراءة متجرد يبحث عن الأخطاء ويثيرها، لا، نحن نقرأ عن سيرة إنسان أمرنا الله بالاقتداء به وباتخاذه أسوة وبالعمل على منواله، فلا نغفل هذه القضية. وبعض الناس يأتي يتفلسف اليوم يقول لابد أن تقرأ سيرة قراءة متجرد. أتجرد عن ماذا؟ أتجرد عن عاطفتي؟ أتجرد عن مناصرتي؟ أتجرد عن قبول الأقرب إلى الحق؟ إذا كان عمر رضي الله عنه يقول لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا حقا وأنت تجد لها في الحق مخرجا، حتى قيل اعتذر لأخيك 70 عذرا، ولا أفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من حضور العاطفة، نتكلم عن أستاذنا، نتكلم عن قدوتنا، نتكلم عن سيدنا، نتكلم عن قدوتنا، لا نتكلم عن شخص عادي، وإنما نتكلم عن شخص معصوم صلوات ربي وسلامه عليه. هذه المسألة يعني ينبغي أن تكون في الحسبان، بل يجب. أن تكون في الحسبان. نحن نقرأ سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، نقرأ لنستفيد، لا نقرأ لننتقد. ننتقد الكاتب الذي كتب السيرة هذا أمر آخر، لكن إذا ثبت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ندع جانب الانتقاد ولا نتفلسف في مثل هذه الأمور. الأمر بالنسبة للكتابة في السيرة، الذين يكتبون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده علم في الشرع، فضلاً عن الإلمام بالشرع. الأصل الذي يكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون عنده شيء من الإلمام بالشرع، لأن سيرته شريعة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، هو قدوة صلى الله عليه وسلم، أقواله أفعاله تقريراته ما يحدث أمامه كل هذا تشريع نقتدي به ونفعله في حياتنا. فإذا كان الأمر كذلك لا يجب أن تقرأ يعني كتب هؤلاء إلا على سبيل النقد، لأنها كتابات لا روح فيها، وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون معها روح، وهو أهم يعني يكون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القضية قضية اتباع لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما كتابات الناس في هذا الباب فكثيرة جدا، حتى وقد قلت في بداية حديثي أنه ما كتبت سيرة ولا خدمت سيرة كما خدمت سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نحن نتكلم عما نراه اليوم، هذا غير ما كتب وفقد مما لا يعلم من سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أقصد من كتب سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب السيرة الموجودة منها ما هو المختصر، ومنها ما هو المتوسط، ومنها ما هو المطول المبسوط. طيب، فمن المختصرات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب، وهو كتاب جميل جدا، جوامع السيرة لابن حزم الأندلسي، وكتاب الفصول في سيرة الرسول لابن كثير الدمشقي، وكذلك الدرر في سيرة سيد البشر لابن عبد البر الغرناطي، وفقه السيرة للغزالي. هذه كتب مختصرة في السيرة لكنها جميلة، مختصرة ممكن يستفيد منها قارئها. فإذا أراد أن يتوسع أكثر يذهب إلى كتب السيرة المتوسطة كسيرة ابن هشام والرحيق المختوم للمبارك فوري، والسيرة الصحيحة لأكرم ضياء العمري، والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية رزق الله هادي، وعيون الأثر في سيرة سيد البشر لابن سيد الناس، والمغازي للواقدي، وكثيرة الكتب حقيقة المتوسطة هذه في السيرة كثيرة جدا التي كتبت في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا أراد أن يتوسع ويقرأ أكثر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالسيرة النبوية لابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وهي مطولة، وكذلك سبل الهدى والرشاد للصالحي. ويمكن أن يضاف إلى هذا الطبقات الكبرى لابن سعد على اختلاف في ترتيبها طريقة السيرة، ممكن زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحم الله الجميع. فهذه طريقة العلماء في التفسير أو الكتابة في السيرة بين مختصر ومتوسط وباسط لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قضية ينبغي التنبيه عليها، ألا وهي أهمية صحة الإسناد في قراءة السيرة. هل نهتم بالإسناد أو يفوت الأمر؟ الناس في هذا على ثلاثة أحوال. الحال الأول أو النوع الأول من الناس من يروي كل ما وصل إليه، يجمع جماع كل ما وصل إليه يذكره، خاصة في أمور السيرة والمغازي والتفسير وما شابه ذلك من الأمور، ويستدلون على ذلك برواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ثلاثة لا أصل لها، السيرة والمغازي والسيرة والملاحم والتفسير. قال: ثلاثة لا أصل لها، فيقول إن هذه لا صلاة يتسامح فيها، يروى كل شيء في هذه الأمور اللي هي السيرة والملاحم والتفسير. ما نسب هذا الإمام، ما نسب الإمام أحمد لا يصح عنه أصلا، وقد ذكر الحافظ الذهبي وكذلك الحافظ بن حجر أن إسناد هذه القصة لا يثبت عن الإمام أحمد. فيه رجل يقال له محمد بن سعيد الحراني وهو مجهول، فنسبة هذا القول لأحمد لا تثبت، فيبقى بالنسبة للمغازي والملاحم والتفسير يهتم بالإسناد كما في غيرها. فالمهم أن هذا هو التوجه الأول، وهو عدم النظر في الأسانيد، لأن هذا مما يصعب ويطول فتذكر كما جاءت في الكتب. ويعيب هذا المنهج أنه يجمع الغث والسمين، والمشكلة أنه يترتب على هذه أحيانا أحكام، لأن قلنا أن السيرة هي يعني سنة، تشريع، سيرة النبي تشريع، عندما يقول شيئا يفعل شيئا تشريع. فإذا جاء الغث والسمين الناس قد يحاولون أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله التي نسبت إليه من خلال هذه الكتب كمثال. والآن صار الآن يعني للأسف يعني هناك من يشنع على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ويطعن في نبوته، وما يروى من محاولة انتحار النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما صعد إلى شواهق الجبال يريد أن يتردى منها لما انقطع عنه الوحي، وهذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي كما قيل من بلاغات الزهري، فهي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبلاغات الزهري من أضعف المراسيل كما قيل، بلاغات الزهري ومراسيل الحسن ومراسيل أبي العالية من أضعف المراسيل. فالقصد أن هذا لا يقبل، لأن هذا فيه طعن في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تردى من جبل ليقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها إلى يوم القيامة. فهذا المنهج الذي هو جمع كل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن صحته معيب. كما قلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها إلى يوم القيامة، خالدا مخلدا فيها أبدا، كيف يقول هذا وهو يحاول أن ينتحر؟ فهذه تجعل سبة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقبل، لأن هذا يناقض قوله صلى الله عليه وسلم. كذلك القصة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه عبد الله بن سعد بن أبي السرح تائبا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل توبته ابتداء، وصار صلى الله عليه وسلم يمتنع من بيعته على التوبة، ثم بايعه فقال أما كان منكم رجلا لبيبا يرى أني قد امتنعت عن بيعته يقوم إليه فيضرب عنقه؟ فقالوا يا رسول هل غمست لنا أو مأت لنا، هل أو مأت يعني إشارة بالعين هكذا. فقال ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين. وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قبول توبة التائب صلى الله عليه وسلم. كذلك القصة مشهورة أيضا بين الناس، وهي أن يهوديا كان يلقي القاذورات والقمامة عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم والشوك، يقول ففقده النبي يوما صلى الله عليه وسلم ما وجد قمامة ولا شوكا في طريقه، فسأل عنه فقالوا إنه مريض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب وأسلم. هذه قصة باطلة، تكلم عن يهودي يعني في المدينة، الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا أحدا ينظر للنبي شزرا كاد يقتلونه، فكيف يتركون مثل هذا اليهودي يلقي القمامة والقاذورات والشوك، والقاذورات والشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أبدا. فهذا يدل على بطلان هذه القصة وأمثالها. فالقصد أن هذه الطريقة في الكتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلح خاصة في زماننا هذا كما سيأتي. هناك من يكتب في السيرة ولا يكتب إلا الصحيح، يقول أنا لا أكتب إلا الصحيح فقط من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا المنهج ليس بسليم، لأنه يفوت كثيرا من أحداث السيرة، فليس كل أحداث السيرة يعني جاءت بأسانيد صحيحة، ويفقدنا الربط بين الأحداث. قراءة أن لا أكتب إلا ما صح سنده يفقدنا الربط بين أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك الطريقة الثالثة وهي المختارة، وهي أن يروي الصحيح ويهتم به وينبه على الضعيف ويذكره ليحذر منه، يذكر الضعيف ليحذر منه، لا تأييدا له ولكن من باب التنبيه. يهتم بالصحيح نعم إذا حصل الصحيح فلا ينتقل الضعيف، وإذا اضطر أو احتاج إلى رواية الضعيف فإنه ينبه عليه. وقد جرى على هذا عمل الكثير ممن كتب في السيرة، فنجد مثالا الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى يروي قصة أسماء بنت عميس، وأنها جهزت فاطمة لعلي رضي الله عنه في الزواج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق ذكر حديثا في فضل علي رضي الله عنه وأرضاه، حبيبك حبيبي وعدوك عدوي إلى آخره. فقال الذهبي الإسناد جيد لكن المتن منكر، فعلي تزوج فاطمة في السنة الثانية من الهجرة أو الثالثة على الكثير، وأسماء بنت عميس في الحبشة في ذلك الوقت، فكيف تكون أسماء بنت عميس جهزت فاطمة وأسماء بنت عميس لم تأتي إلى المدينة إلا في السنة السابعة مع فتح خيبر؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري أنا أفرح بفتح خيبر أو بقدوم جعفر، وهي التي قالت لعمر كنا عند البعداء البغضاء، وكان أبو موسى يقول فكنا معاشر أهل السفينة نذهب يعني إلى أسماء بنت عميس لنسمع منها هذا الحديث. فأسماء بنت عميس لا يمكن أن تكون حضرت زواجها فاطمة بعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. كذلك البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما يأتي لغزوة ذات الرقاع ويذكرها أهل السيرة في السنة الرابعة أو الخامسة، البخاري خالفهم وجعلها بعد خيبر. لماذا؟ لأن أبا موسى الأشعري كان يقول في هذه الغزوة كنا نلف الخرق على أقدامه، قال وأبو موسى ما جاء إلى المدينة إلا بعد خيبر أو مع خيبر جاءوا وهم مع المهاجرين مع أهل السفينة مع أسماء بنت عميس، وخيبر في السنة السابعة قولا واحدا، فكيف تكون ذات الرقاع في السنة الخامسة أو السنة السادسة؟ ومن هذا كذلك يعني ما نقل عن الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى، أنه جاء جماعة من اليهود إلى الخليفة في ذلك الوقت العباسي وأحضروا كتابا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أسقط عنهم الجزية في خيبر، فعرض هذا على الخليفة فقال أحضروا الخطيب البغدادي، وكان من أعلم أهل زمانه، وكان يسمى يعني الخطيب البغدادي حافظ المشرق وابن عبد البر حافظ المغرب، وتوفي في سنة واحدة سنة 63 و400. فالقصد أتي بالخطيب البغدادي فعرض عليه الكتاب، وإذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الجزية عن اليهود، وفيه ختم النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فيه الخطيب البغدادي فقال هذا كذب. قال وكيف عرف؟ قال لأنه يقول كتبه معاوية، معاوية ما استمر إلا في السابعة، في آخر السابعة، وخيبر في أول السابعة في محرم، ثم شهد عليه سعد بن عباد وسعد بن معاذ، سعد بن معاذ مات في الخندق بعد الخندق بأيام، فكيف يشهد على فتح خيبر؟ فالقصد أن قراءة السيرة أي شيء هكذا هذا يسبب لنا يعني ضياع حقيقة في فهم وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في زماننا هذا حيث كثر الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في الثابت عنه. الآن هناك مستشرقون ومستغربون وضلال وملاحدة يطعنون فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطعن في نبوته ولا في أخلاقه ولا دينه، فكيف نأتي بهذه الأحداث الضعيفة ونعطيهم المجال ليخوضوا في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذه المسألة مسألة مهمة جدا. فمن أراد أن يقرأ في السيرة أو يكتب في السيرة فعليه أن يهتم بأمور، منها الفئة المستهدفة، لمن أكتب، ثم كذلك لماذا أكتب، ماذا أريد أن أصل إليه، أريد أن أصل إلى ماذا من خلال الكتابة، هل سآتي بجديد، هل سأوصل شيئا، هل سأوصل رسالة ما؟ فأبدو يكون هناك هدف من الكتابة، وأن يكون هناك أيضا فئة مستهدفة مقصودة من هذه الكتابة. إن كان ولا بد سيكتب الإنسان فيهتم بقضية تحليل الأحداث والتعليق عليها، لا تمر هكذا ويمر عليها مر الكرام، بل لابد أن يقف مع الأحداث ويعلق عليها ويشير إليها ويربط بعضها ببعض وما شابه ذلك من الأمور. ثم كذلك من أراد أن يكتب في السيرة أو يقرأ في السيرة يركز على قضية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا مجرد قراءة، لا، اقتداء، أنا أبحث عن قدوة. الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له سلسلة طيبة مباركة من الأنبياء في وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، حتى قال سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فإذا كان هذا يقال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فنحن كذلك يقال لنا هذا الكلام، اقتدوا بهذا النبي. وأفضل من كتب في هذا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الفذ زاد المعاد في هدي خير العباد، هي سيرة لكن ركز فيها على قضية الاقتداء، وإذا قال في هدي خير العباد صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك أثناء القراءة والكتابة السيرة أن نفرق بينما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا، نفرق بين ما كان خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان لعامة الناس، ثم بعد هذا كله نأتي ونربط السيرة بواقعنا، كيف نوظف السيرة في واقعنا المعاصر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فينعمون بها ويستفيدون منها ويقتنون بصاحبها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.